الوجود يعني ما لجان به طريقة مرة واحدة. أما إرادة الاستعداد والتكرار وله بد أن يكون بديان زائد. الأصل عدم البيان الزائد. يعني قانون التعدد إنما يصار إليه عند البيان الزائد. قانون التعدد إنما يصار إليه عند البيان الزائد. فإذا أنت تستعمل على التأسيسية يعني شو معنى التأسيسية؟ يعني أأتي به هذا وبعد شنو؟ وأأتي به مرة ثانية. أنا بقول تكرار التعدد. بينما الإطلاق قلنا لا ينسجم مع ماذا؟ مع التعدد، لأن التعدد يحتاج إلى ذان والوحدة يحتاج إلى ذلك. فأنت مضطر إلى أن تخالف أحد أمرين. إما التأكيدية يعني تقول تقع في محدود التأكيدية لكن تحافظ على ماذا؟ على صفة الوجودية. وإما تقول بالتأسيسية فإنك راح تخالف قانون ما انتهينا إليه سابقا. ما انتهينا به سابقا. إلى أي من الأمرين تذهب؟ الشيخ يقول أنا ميال إلى فكرة صفة الوجود للتكرار. ميال إلى فكرة التكرار. لماذا؟ يقول التكرار وإن فيه مخالفة لكن مخالفة طبعا على القضية لابد أن نعرضها على من؟ على العرف. ونرى ما سيقوله المصنف هل يرتضيه العرف أو لا يرتضيه. وإذا هذا واحد صار بناء يناقش المصنف لابد أن يكون هو من العرف ويقول هذا لا أرتضيه. هذا على كلامه. يقول صحيح أن كل من الأمرين فيه مخالفة ولكن الإنسان لما يخالف يخالف المخالفة الخفيفة لا المخالفة الشديدة. حمل الكلام على التأكيد ليس بالمخالفة الشديدة فإنه وارد وليس بمستهجن خصوص في بعض الطلاب ليس بمستهجن عملية التكرار. في بعض الطلاب إنسان إذا يريد في الشيء خصوص إذا كان ذاك الشيء مهم يمكن استراب فكرة التكرار فيه. نعم أن التكرار في قضية تافهة في قضية ما لها رخيصة ما لها قيمة التكرار يكون عيب. أما في قضية خطيرة فليس بالعيب. إذا نحن لا نريد أن نقول التكرار على سبيل الإطلاق عيب وإنما التكرار عيب. متى يكون التكرار عيب؟ إذا كانت القضية تافهة وما تستحق إلى تنبيه متكرر حين إذا أنت تقول ليس كبر قضيت مرة واحدة الكلام كله. أما إذا قضية خطيرة لا ما التكرار ضروري. فلا نسلم أن قبح التكرار بمثابة قبح مخالفة صرف الوجود ليست على حد سواء. إذا لا نسلم بذلك فلأجل الحفاظ على ظهور صرف الوجود والقول بأن التعدد يحتاج إلى بيان زائد للمحافظة على هذا مستعدين أن نتنازل على فكرة التأكيد ونقول بفكرة التكرار. هذا هو كلام الشيخ. هذا هو خلاصة ما أراد أن يجيب إليه الشيخ. أكرر لك إياه لأن الصورة البعدية مقتني على هذه الصورة مقتني على هذه الصورة. عندنا خطاب كل ثم بعد ذلك ورد خطاب كل. هل الخطاب الثاني تأسيسي موجب لتعدد الجعل؟ فنقول المتكلم عنده جعلان. أم أن الخطاب الثاني تأكيدي فنقول ليس عند المولى إلا جعل واحد. في مثل هذا نقول لا محالة بوجود مخالفة. المخالفة شنو؟ إذا قلت بالتأكيد فإنك وقعت في مشكلة التأكيد ولكن فرّيت من مشكلة أخرى. شنو المشكلة الأخرى؟ أن الطرف الوجود المحافظة على فكرة طرف الوجود. بينما إذا قلت بالتأثيث فإنك لم تقع بمحذور التأكيد، ولكنك وقعت في مخالفة فرض الوجوب. واضح هذا؟ فأنت مضطر للمخالفة. أي من المخالفتين أهون؟ قلت هناك الذوق عند بعض علمائنا في الأصول أنه لا أرجحية لمخالفة على مخالفة أخرى، فلا نقول بأن الخطاب الثاني تأسيس ولا نقول أنه تأكيد، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. ما أدري ما أدري متوقف في المسألة. هذا لا كل نقول أنه لا أرجحية لمخالفة على مخالفة أخرى. الشيء في ذوقه قال لا، خنخالف التأكيد ونحافظ على قصر الوجود. نتيجة يصير يعني عندنا ما جعل واحد، نتيجة يصير لما نقول خالف يعني نقول نقع بمشكلة التأكيد، نقع بمشكلة التأكيد ونتورط في التأكيد للحفاظ على ماذا؟ فكرة قصر الوجود. معناه شنو يصير؟ يعني كم جعل عندنا؟ جعل واحد. والجعل الثاني او العبارة الثانية الصادر من المتكلم تكون تأكيدا للجعل الاول، مش ازاي. لماذا انك قلت بهذا؟ قال صحيح ان التأكيد مخالفة، لكن مو مخالفتها مستهجنة، لا سيما في مثل هذا المقام. لو كان مقام رخيف و يمكن انه سهل ولا يحتاج فيه الى تشدد، نقول لك ليش تأكد؟ قضية تافهة. انت مرة تكرر عليه ترى على تأدى، بس ترى عرضياتك بعد رجع على عرضياتك، كل واحد يرجع على عرضياتك. فقضية تافهة انه يا بي احنا في الساعة الفلانية لازم نروح نشوف هذا واحد. قضية تافهة ممكن تشوف مسألة مهمة، ممكن مسألة مهمة. انت مرة تكرر رجع تأدى، انا اتضايق واقع انا اتضايق. اما اذا كانت القضية قضية خطيرة، هل التكرار فيه عيب؟ لا مثلا فيه عيب، وما نحن فيه في عالم تشريع. فاذا كان مراد المولى التأكيد على ان هذه القضية خطيرة، من احد اساليب التأكيد على خطورة القضية يقوم بمهمة التأكيد. إذن ليس حال مخالفة التأكيد على مستوى مخالفة فرض الوجود. إذا مخالفة شديدة لأنه تحتاج إلى بيان زاد. يعني واقعا لو كان المولى يريد بيانا زاد كان يقول يجب عليك أن تأتي به مرة ثانية، لأن المرة الثانية قلنا تحتاج إلى مزيد من البيان. بخلاف التأكيد، هذا هو حاصل ما أفاده الشيخ المقام وعليه ما انتهى. نحن نقول بالجعل واحد في هذه الصورة. ننتقل إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية أنه كل من الخطابين مشروطين، هم الخطاب الأول مشروط هم الخطاب الثاني مشروط. كل إن جاء زيد. انا بس ابين اكبر بسيطة جدا في المقام. الشيخ يقول انا كل ما قلت في المطلب السابق كررنا الامر دائر بين المخالفتين، اما انه نبتلى بمشكلة التأكيد ولا نقول بالتأكيد والتأكيد خطورة وذي مشكلة، والأول ان نقع في مشكلة فرض الوجودية، واي من المشكلتين اهون؟ التأكيد اهون، ولذلك نقول بان الخطاب الثاني اخذ على سبيل التأكيد ومشي قضية هذا المقام. هذا هو ما افاده الشيء. ما عنده شيء في هذا المقام زائد على ما تقدم. البقية الذي أريد أن أبينها شنو؟ البعض في الصورة الثانية انتصر إلى فكرة التأسيس، مع أنه في الصورة الأولى انتهى إلى فكرة التأكيد. فاضطرب هناك عوامل خاصة في الصورة الثانية ليست موجودة في الصورة الأولى، ولذا اختلف الحكم عنده. اختلف الحكم عندي. فدليلك انت مثلت هذه القضية لبيان انه لماذا الشيخ كرر كثرت الصور. قام واحد لعله يشكل على الشيخ. شلون يشكل عليه؟ شلون يشكل عليه؟ يقول له اذا حكم الصورة الاولى والصورة الثانية واحدة. يقول لماذا هذا التقسيم؟ هذا الشيخ انا احترمه والشيخ يحترمه. اجيب اقول الشيخ على قسمين هذا وهذا والحكم والقيمة واحد. هذا قبيح. هذا قبيح. الشيخ انتهى الى وحدة الحكم في الصورة الاولى وفي الصورة الثانية. لماذا اذا قام بعملية التقسيم؟ الجواب وذلك لان في نظره ان لا خصوصية للصورة الثانية على الصورة الاولى. ولذا قال انه ما قلناه في الصورة الاولى جاري في الصورة الثانية. فيه تلويح الى وجود المخالف والصورة والصورة الثانية. هذه ما عندنا في الصورة الثانية. ننتقل بعد ذلك الى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ان يكون احد الخطابين مطلق والخطاب الثاني مقيد. هنا ماذا تريد ان تدعي؟ احد الخطابين مطلق والخطاب الثاني مقيد. هل تلتزم بوحدة الجعل ام تلتزم بتعدد الجعل؟ انت من الخارج ترى اذا صار بدأنا نلتزم من الخارج يكبر خبير بيناتنا. اذا اردنا ان نلتزم بتعدد الجعل تدرون شنو بعد؟ يلزم عندنا ان دائما ورود المقيد ومرود الخاص عقيب المطلق يجب شنو؟ تعدد المطلوب. تعدد المطلوب. والحال لم يلتزم به في الخارج في هذه الفكرة اصلا. لم يلتزم احد في ما لو كان عندنا خطابان احدهما مطلق والاخر مشروط انه هذا يستوجب تعدد المطلوب. وانما يحمل على وحدة المطلوب. كيف يعمل على وحدة المطلوب بهذا البيان؟ لكن هنا بعد فكرة التأكيد وهذا لا تأتي مخالفة التأكيد. هنا لا تأتي مو مثل عالم التأكيد مو يقضي عالم التأكيد. وإنما أنه نقول المراد هو صرف الوجود. وما دام المراد صرف الوجود لكن هذا صرف الوجود أراده في ضمن الحصة المطلقة أم في ضمن الحصة الخاصة؟ فقال هو في ضمن الحصة الخاصة. إذن انتهى ماذا في الصورة الثالثة؟ الحكم هو نفس الحكم في الصورة الأولى والصورة الثانية. يعني شنو الحكم في نفس الصورة الأولى والثانية؟ كما أن في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية قلنا وحدة الجعل، كذلك في الصورة الثالثة نقول بوحدة الجعل. ماكو داعي. ولذا نقول وحدة المطلوب وحدة الجهة. وهذا نقول نقول من الخارج يعني راح يعدم يعني كل من يقول بفكرة تعدد الجعلي لا يقول بفكرة حمل الإطلاق على التقييم. عرفت نقوله؟ بل خب اذا النتيجة في الصور الثلاثة واحدة وهو وحدة الجعل. هم في الصورة الأولى هم في الصورة الثانية هم في الصورة الثالثة. ودليل وحدة الجعل الحفاظ على فكرة صرف الوجود. ومستعدين أن نتنازل عن ونقع في بعض المخالفات لكن لأجل هذه لهذا القانون لأجل هذا القانون لأجل هذا القانون. واضح هذا الذي قلته؟ هذا أحوال الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة شنو الصورة الرابعة؟ قل إن جاء زيد وقل إن جاء هناك. يقول هنا لا، لا نقول بفكرة صرف الوجود. لماذا لا تقول بفكرة صرف الوجود؟ وذلك لأن صرف الوجود يعني إرادة الطبيعة عند تحقق هذا السبب. أما إذا افترضنا أن الأسباب متعددة في الحقيقة هذا طبيعة واضح وليس بالطبيعة واحدة. أنت تتصور أنها طبيعة واحدة. بتصور طبيعة واحد ولا كثير هون طبيعتها. هنا اذا حملنا المورد على التأديد او عبارة اخرى اصح على تعدد الجعل لا نفع في مخالفة الصرف الوجودي الوجود متكبر. وكرره التفت لي النقطة شلون صورة لماذا قال قال نحن في الصورة الرابعة نقول بتعدد الجعلي. شلون تقول بتعدد الجعل؟ شنو الفرق بين هاي الصورة والصورة السابقة؟ قال لأنه هنا ما يلزم مخالفة الصرف الوجودي. الصورة السابقة لازم مخالفة صرف الوجود. أما في هذه الصورة لا يلزم مخالفة صرف الوجود. وإذا ما يلزم مخالفة صرف الوجود إذا نقول بقانون التأسيسي. هنا نقول بقانون التأسيسي. ليش ما يلزم مخالفة صرف الوجود؟ لأنه في الحقيقة هذا نحو من بيان التكرار. إذا تحقق هذا السبب فيجب عليك كذا، وإذا تحقق السبب الآخر فيجب عليك آخر. مثل من قبيل أقول لك إذا مسست ميت فاغتسل، وإذا مثلا أجنبته فاغتسل. فما لنا علاقة في عالم الامتثال؟ لا، قلنا ربما أن الدليل دلنا في عالم الامتثال بأن الغسل الواحد يجزي عن جميع. لكن كم خطاب موجه إليك؟ احنا الان وين نتكلم؟ نريد نعرف كم خطاب كم نداء صادر من المولى بالإرادة الجدية، كم خطاب صادر من المولى بالإرادة الجدية. في هذا الفرق يريد ان يقول الالتزام بصدور تعدد في خطابات الجدية للمولى لا يلزم به ادنى مخالفة، فلا بد من المصير اليه. وإن كان ربما بلحاظ الفتوى الفقهية نحن نقول في عالم الامتثال بكفاية الأداء الواحد. إذا نمت فتوضأ، إذا حدثت بالأصغر فتوضأ، إذا ما فعلت الأمر الفلاني فتوضأ، إذا أردت أن تقرأ القرآن فتوضأ. نقول هذه مقتضى على التعدد في الخطابات، فإنه يوجب تعدد الجعل، يوجب تعدد الجعل. فشو الجعل عندي؟ وحكم سادس متعدد. أجل ربما لما دل عليه الدليل الخارج في باب الوضوء أنه يمكن بوضوء واحد أن أخمد أكثر من خطاب. إلا أنه كم خطاب صدر منه؟ أنا مثل بهذا المثال خطابات المرأة. المرأة مرة أن تكون خطابة تأكيدي، هنا كم خطاب عدد؟ خطاب واحد، والبعدية تكون بعدية تأكيدية. ومرة نقول لا، هذه المرأة شنو خطاباتها؟ خطابات تأسيسية، عندها كم خطاب؟ تعدد في الخطاب. والأصل هو يحفظ شنو؟ كم استجابة؟ على كل خطاب لإماتته لا بد من الاستجابة. إلا إذا فهمنا من الخارج انه وان كان خطاباته متعددة الا انه يمكن تلطف منها الا يعرف يا ابو انا عندي تعدد في الجعل وعندي تعدد في الخطاب واتذكر اعاقبك يوم القيامة كم عقاب على تلكك الاول والثاني لو انت متعدد في الجعل. لكن انا اتلطف عليك اقول لك يمكن لك ان تأتي بفعل واحد يسقط هذه الخطابات الجميلة. اذا دل على الدليل، واما اذا ما دل في شيء قلنا كل خطاب يستوجب امتثاله وعليه نعاقب بكم عقاب. هذا الأثر نعاقب بكم عقاب؟ الذي عليه مثلا غسل الجنابة وعليه غسل مثلا مس الميت، وافترضنا ان هذا من موارد تعدد الجعلي كما هو جلتها اليه كما انتهى الى هذا. فإذا قلنا إذا واحد يقدر يكتفي بغسل واحد قلنا يقدر يكتفي بغسل واحد ويجزئه عن جميع الأخطاء، لكن ده أنا ما أستخدم أبقى على هذا الحال. يوم القيامة كم عقاب عليه؟ عقاب ليس أنه قلنا بفكرة التعدد تعدد الجهدي. هذا ما عنده في هذا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمر جديد. خلاص أطبق لك هذا بشكل سريع حتى أدخل في البحث. الله Thank you. قلنا الامر العاشر، احنا اكدنا على الامر العاشر، اكدنا على قضية ان الامر العاشر من فروعات ومن شؤونات البحث التاسع. فلسف اطلع عن الامر التاسع، حاول انه تخليه في ضمن افق البحث التاسع. انا عندي نار عاشر ما عدد له المرة والتكرار وين؟ عبد المعذر إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يتخلله الامتثال، والصورة الثانية أن لا يتخلله الامتثال، والذي لا يتخلله الامتثال تكون على صور أربعة. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، هذه الصورة. شو رأيك في هذه الصورة؟ يقول هذا جعل جديد وخطاب جديد ويطلب امتثالا جديدا وما له علاقة بالسابق تماما، لأنه السابق ما انتهى من قبل. أنا أريد منك فلوس، طيب فلوس بعد أكل الكباب، بعدين أجيت أكلتك أعطيني فلوس. تقول لي نفس السابق، تكرام السابق، هذا طعام جديد يستوجب طعام تحركا جديدا. أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، وحينئذ يعني حين الالتزام بهذه الصورة لا شبهة في لزوم امتثالي ثانيا، لأنه جعل أنت كان يقول لا شبهة في كون هذا الثاني جعلا جديد، والجعل الجديد يستوجب بعد الأول امتثالا جديدا. يعني انت تلي عالم الالتزام ابرز الحد الوسط، حد الوسط يوم أنا جعل جديد ولازمية الجعل الجديد امتثالا جديدا. ايش لازم لنقرأ هذا؟ مو مهم، ننتقل الى صورة ثانية. ان يكون الامر الثاني قبل امتثال الامر الاول، يعني لم يتخلل بين الثاني والاول امتثال، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين. قلنا لا تكون امتثال وايد او الذين هاي العبارة شو يقول، فيقع الشك. شوف صراحة غير العبارة في أن المولى عنده تعدد في الجعل أم وحدة في الجعل. إن كان تعدد في الجعل فلا بد من امتثالين، وإن كان وحدة في الجعل فلا بد من امتثال واحد، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني تأسيسي، يعني شو تأسيسي؟ يعني جعل جديد. فإن كان الأمر الثاني تأسيسيا لوجوب آخر، هنا فكمل، فيلزم تعدد الجعل ولازمية تعدد الجعل تعدد الامتثال، تعين الامتثال مرة بعد أخرى. على إذا قلنا في فكرة التأسيسية، قلنا فكرة التأسيسية شو تخربط لنا؟ تخربط لنا فكرة فصل الوجوه. وإن كان الخطاب الثاني تأكيدا للأمر الأول، فليس بالبين إلا جعل واحد ولازمية الجعل الواحد امتثال واحد، فليس لهما إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحس المسألة نقول إن هذا الفرض له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط، يعني مطلق مطلق، كان يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي عبارة ما يقول ساعدني انت يقول فإن الظاهر. ليش ظاهر قال؟ ليش ظاهر؟ حديثنا في عالم الظهور والاستظهارات، مو حديثنا في عالم آخر، عالم الاستظهارات ماذا نستظهر؟ وقلنا نقطة الاستظهار قائمة على هذه الفكرة مالتها. فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على ماذا؟ على التأكيد. يعني نقع في مخالفة، نعترف أن التأكيد مخالفة، نقع فيه. ليش تقع في مخالفة التأكيد؟ حفاظا على قضية أهم منها. فإن ظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، لأن شوف راح يبين قاعدة صرف الوجود، راح يبين قاعدة صرف الوجود، راح يبين قاعدة صرف الوجود. لأنه يقول أنا وين أقعد أوقعت نفسي في مخالفة التأكيد، لكن حافظت لك على قانون صرف الوجود. شوف لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمر الامرين عفوا يستحيل تعلق الامرين بها من دون امتياز الفعل، والا يلزم ان صفة الوجود يتكرر. على معنى احنا بعد نتكلم على معنى ما لنا علاقة هسه بنمشي على هذا القانون. هسه احنا ما بدنا نتناقش بانه شلون اي من المعنى، اقول اذا فرض هو بهذا المعنى نتكلم على هذا على طرف اي بعد يعني بعبارة اخرى انت تتكلم على وفق البحث الثبوتي. احنا كلمنا يعني اخذنا المسألة الى الثبوتية وبينا بالمعنى الثبوتي بالمعنى المتطور، وقلت سيأتي في البحث الاطلاق توضيح انه الميل الى هذا النمط من التفسير الثبوتي. هذا كله بينته انا على وفق ذلك التفسير الثبوتي وعلى وفق ما انتهينا عليه وما بنينا عليه سابقا سنتكلم. لذا قلنا هذا مرتبط بذاك لاجل هذا لاجل هذا. فلو كان الثاني تأسيسان اي تعجب تأسيس اي غير مؤكد للاول الجعل الاخر لكان على الآن شوف شوف لكان على الآن التقييد متعلقه ولو بنحوي مرة اخرى مرة ثانية اريد مرتيا اتبعيني لا يعني لا بد ان يبين بنحو لا ينسجم مع لغة صفة الوجود. لما جينا مع صفة الوجود يعني يعني مرة واحدة فمن عدم التقييد بالمرة الثانية وظهور وحدة المتعلق فيهما يكون اللفظ الثاني ظاهرا في ماذا؟ في التقييد. يعني بعبارة أخرى استشهاد فمن أجل الحفاظ على قانون وحدة الوجود فلا بد من حمد الثاني على ماذا؟ على التأكيد. وإن كان التأكيد اللي يقول التأكيد فيه مخالفة وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف هم خلاف الأصل هم أبسط فيه وخلاف ظاهر الكلام لو خلية ونفسه، لكن احنا مضطرين لهذه المخالفة لأجل الحفاظ على تلك القضية الفرض. لا صرف الوجود الامتثالي مو بمعنى الامتثال الذي اخذ هنا، اذا صرف الامتثال صرف الوجود الامتثالي بهذا المعنى لا صرف الوجود الامتثالي هنا كان بمعنى انه ينتقل في لغة الجعلي في لغة الجعلي هم يبقى في دائرة الجعل لم نخرج عن دائرة الجعل بخلاف الاطلاق كان شيء اخر تفسر ذاك هم جعلي هي اذا عايش اشغالكم. يعني اذا فسرنا صرف الوجود في البحث الثامن على صرف الوجود الامتثالي فيأتي إشكال، لا مو هذا كان مقصود صرف الوجود الجهلي. الثاني أن يكون الأمران معا على بين واحد كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ ثم يكرر نفسها القول الثانية، ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد وذلك لوحدة المأمور به ظاهرا المانع من تعلق الأمرين به. نفس الفكرة نفس ما يقوله غير ان الامر المطلق اعني غير المعلق يحمل اطلاق على التقييد على المقيد على المعلق فيكون الثاني مقيدا للاطلاق الاول اي وكاشفا عن المراد الجدي للاطلاق الاول. وانا ما هالجد يعني فتحت البحث في مساله الاطلاق والتقييد لانه بحث راح ياتي الاراده الجديه والاراده الاستعماليه والاراده الجديه من النحو الثاني اراده الجديه هذا كل هذا راح ياتي فيما بعد. فلذا انا اهملت هذه النقطه وان كان اكو مجال للحديث. الرابع ان يكون احد الامرين معلقا على شيء والاخر معلقا على شيء اخر كان يقول مثلا ان كنت جنبا فاغتسل ويقول ان مثلت ميتا فاغتسل، ففي هذه الحاله يحمل ظاهرا على التاسيس دون ما لازم يجي التاسيس تعدد الجعلي لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر ويبعد جدا حمله على ان المطلوب واحد. هذا حمله على التأكيد. انا بعد ما له معنى فكرة التأكيد. وانا ما له معنى فكرة التأكيد. انا ما له معنى. انا ليش انت تصور التأكيد؟ اما التأكيد فلا معنى له هنا. واما القول بالتداخل تداخل الاسبابي. تداخل الاسبابي. تداخل الاسبابي عن تداخل الجعلي. الاصل في امال في من تكلم بكلامه هل التداخل الجعلي او التداخل الاسبابي؟ هل انت من تميل الجعلي؟ يقول الاصل الاول في ان كل من تكلم بكلامين ان كل كلام له جعل مستقل. والحمل على وحدة الجعلي خلاف القاعدة لا يصار اليها الا مع الكلمة. هذا مطلب رقم واحد وهو اللي يريد ينتفع منه. وعنده مطلب اثنين ان سؤال يكره انه اذا واحد احتاجه هذا تحدث في الحياة في الجعل في الوجوب ام وحدة الوجوب. هذا بعد. وعندنا بعد اخر سلمنا ان هذا من تحدد الجعل خطابه يمكن الاكتفاء بعمل بامتثال واحد او لا يمكن الامتثال بفعل واحد. الاول شو نسمي؟ يسمي تداخل الاسباب وعدم تداخل الاسباب. لان الجعل يكون سببا لعالم الامتثال. فماذا نقول؟ هل الاصل الاول يقتضي تداخل الاسباب ام عدم تداخل الاسباب؟ يعني شنو؟ يعني اذا واحد تكلم بكلامين ما ندري هذا فيه تعدد في الجعل ام وحدة الجعل. قلنا الاصل الاول يقتضي تعدد الجعل الذي هو التأكيد. قلنا انا بعد اصل التأكيد لا معنى له. واضح؟ افترضنا انه الان صار عندنا جعلية اكيدا. يعني لا نقول بتداخل الاسباب. عندنا ترجع جعلية. نسأل سؤال بعد. هل يمكن بهذين الخطابين ان اتي بفعل يرضي كلا الخطابين ويثبت كلا الخطابين ام لا؟ هذا يسمى علم الامتثال. يسموه تداخل المسببات. لا يسمى بتداخل الاسباب. فتفرق بين تداخل الاسباب وتداخل المسببات. تداخل الاسباب ينفتح لك تعدد الخطاب. تعدد الحكم. حكم واحد او احكام متعددة. تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات لا طبعا طولي. هذا طولي يعني شنو؟ يعني بعد الفراغ عن وجود تعدد في الخطاب وتعدد في الجعلي هل يمكن الامتثال بفعل واحد ام لا؟ هذي دمو هذا تداخل المسببات. واضح الفرق؟ فاذا واحنا شنو رأينا؟ احنا احنا شنو رأينا؟ الاصل تداخل واحد كما ان الاصل عدم تداخل مسببات اثنين. فلا نقول بتداخل الاسباب. ومع التنزل لك والاغمار على هذا الاصل والقول بتعدد الاسباب مع هذا نقول الاصل الاول لا يقتضي تداخل المسببات. فاذا الان واحد سألك قال لك ما في مرحلة كلام واحد حكم واحد او حكمين قال تجيب باذنجان ولا شوية قال تجيب باذنجان هذا خطابين لو خطاب واحد انت بخاف على مرحلة ما في مخالفة الكلامات بتقول لك هالمصري العام؟ اقول ايه؟ اقول هذا يعني شك الان راح ابين لك اياه بالمصطلح العلمي هذا شك في تدخل في تعدد الوجوب او عدم تعدد الوجوب تعدد الجعل او عدم تعدد الاصل الاول هي الطبع تعدد الجعل يعني شنو يعني خطابين حكمين زين هاي يعني ضربتين وراها بسطتين زين الامر الثاني افترضنا انه بابا ايه هاي بسطتين هل يمكن ان اروح عند السوق مره واحده اجيب باذنجان اخلص؟ يقول لا إذا قلبك يلعب لازم ما تروح للسوق روح جيب باذنجان تشتري ارجع بعدين روح قلت لك جيب باذنجان ارجع هذا هو الكلام. إذا فلا معنى له هنا. وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين فهو ممكن ولكنه ليس من باب التأكيد بل لا يفرض إلا بعد فرض التأكيد. وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد ولكن التداخل على كل حال خلاف الاصل هم في مرتبة الاسباب وهم في مرتبة المسببات ولا يصار اليه الى التداخل لا بالاسباب ولا بالمسببات الا بدليل خاص كما ثبت في غسل الجنابة انه يجزع عن كل غسل اخر فهذا من امثال تداخل المسببات. وسيأتي البحث على التداخل مفصلان في مفهوم الشرط تداخل الأسباب وتداخل المسببات. هذا انتبه. أما البحث البعدي اسمع لي عنوان البحث منه الأمر بالأمر. أمثلة الأمر بالأمر شنو؟ الله يقول له للنبي يقول له أمر أمتك. طيب مرة هو الله يأمر أقم الصلاة، من الآمر الله ومن المأمور الأمة. هذا مو محل كلامي الآن، محل كلامي شنو؟ الله يأمر الرسول يقول له أنت أمرهم، أحد أنه منك اسمع أنت تأمر. قل للمؤمنين مو مرجل هم أرصاركم، هذا أمر من الله إلى العباد. أنا مو محل كلامي الآن، محل كلامي شنو؟ أن الله يأمر رسول الله يقول له أنت أمرهم. هذا يسموه الأمر بالأمر، الأمر بالأمر. ماذا تريد من هذا؟ ماذا، ما هو المطلوب منه؟ نقول أن صور المسألة ثلاثة. الآن أنبين لك الصورة الأولى، صور المسألة ثلاثة. الشيخ ما معنونا بصور ثلاثة، بس احنا كم معنونا بصور كارة. يكون هذا المأمور أول ومأمور الرسول يجلس المأمور الأول، والأمة تكون كارة. يكون الهدف من الآمر أن يكون المأمور دور التبليغ مبلغ، دور التبليغ. هنا يعني أو بعبارة أخرى كيف دور التبليغ؟ هذه عبارة هي شيء من الركة، لكن بس للتقريب للأذهان. يكون كأنما دور المأمور الأول يكون دورك أشبه ما يكون بدور الآلي، ويكون دوره بس جسر. هو الآن وما يقدر يشوف عياله، فيكلف واحد يقول أعمرهم. في الحقيقة شنو الهدف؟ أنا ما أقدر أشوفهم، فيجي أنا أضيف ما أتخلص من المشكلة، فأقول ماذا؟ أعمر. هذا شو نسميه؟ هاي حالة شو نسميها؟ هاي الصورة الأولى، أن دور الدور المأمور الأول دور آلي، دور المبلغ. وعبر عنه بالدور الآلي شنو؟ أي ليس له الموضوعية. أمر المأمور الأول لا موضوعية له، وإذا أمره بالحقيقة ترجمان بذلك الآمر. هذه الصورة رقم واحد، واضحة الصورة رقم واحد، أكررها الصورة رقم واحد، أنه المولى عز وجل يأمر النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، يأمره على أن يأمر الأمة. فالأمة هي المأمور ثانية، والمأمور أولا هو الرسول الأكرم. طبعا المأمور أولا ويكون آمرا ثانيا، سميه ما شئت. إلا أن هدفه، هدف النبي، هدف الله لماذا أمر النبي؟ هل هدف أنه لقول النبي موضوعية، أم مجرد أنه واسطة في نقل مراده؟ التبليغ شو معناه؟ التبليغ معناه أنه هو ما يبين شيء منه، وليس له ولاية تشريعية، وليس له، اسمعني، وليس له ولاية تشريعية، وليس في الحديث إلا أن يكون حاكيا. لماذا؟ لما يكون طالبا منه الأمر. هذه الحالة رقم واحد. الحالة رقم اثنين، أن يكون دور النبي له الموضوعية، بحيث نعلم من الخارج أن النبي دوره دورا موضوعية، يكون بدوره دور الموضوعية. وبعد شنو؟ صورة ثانية لحدي أذكر فيها مقابل الصورة الأولى، وأن يكون الفعل المأمور به مطلوبا للآمر. المصلحة وين؟ المصلحة وين؟ في فعل المأمور به، وهو شنو؟ أن غضوا من أبصاركم في المساجد. فأن الآمر كان هدفه شنو؟ كان هدفه شنو؟ مو أنه يجعل الرسول آلي، وإنما هدفه أن هو الرسول يقوم بمهمة التشريع، أن الرسول يقوم بمهمة التشريع، مو مبلغ، وإنما يكون مشرع. ومصلحة تشريع الآمر شنو المقصود من التأسية الأعمى؟ مصلحة الفئة وهو الإغماض على النظر. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا بينا الحالة الثانية تشرح أكثر. ومرة أنا بس مقصودي هو أن أجعله آمرا تأسيسيا، لكن مقصودي شنو؟ ليس هو السعي، مو يمعلم السعي، وإنما حتى أمرنا على الحكومة والسلطنة، مو يمعلم السعي، مو يمعلم السعي، ما عندك أنت شخص. إذا شنو هدفك من أمرت أنت الآمر الأول؟ لماذا أمرت الآمر المأمور الأول؟ شنو هدفك من هذا؟ لا لأن الوصول إلى ماذا؟ إلى الفعل، مو يمعلم، سواء أتوا بالفعل أو لم يأتوا، ماكو مصلحة بالإتيان بالفعل، وإنما المقصود الأساسي شنو؟ المقصود الأساسي شنو؟ أنه حتى يتعلم الإبن في كيفية الآخر. المصلحة وين؟ المصلحة، مصلحتي أنا جيدة، أريد إبني يتعلم شلون يأمر، أنا أقدر أروح أمر، هذا العامل هنا. العامل هنا، الصانع مالتي هنا، اقدر اقول له اكنت بس سبب لي يروح اقول له شنو الهدف؟ مو الهدف الكاس، البيت نظيف، المحل نظيف، اذا شنو هدفه؟ يتعلمه، يتعلمه شلون يأمر. هذا الموضوع اريدك البيت تلتفت الى صوت هذا حتى نفهم انا شنو المقصود. اذا احد ما فهمنا شنو شنو اللي تعالي فهمنا من الحالات الثلاثة شنو المراد منها؟ الاصل بعد ذلك طرح ها هنا ثلاثة صور. المهم أنه يصير تمييز بين الصور الثلاثة ولا يصير خلط بين الصور الثلاثة. الصورة الأولى أن الله يأمر النبي على أن يكون دور النبي مجرد مبلغ، مجرد حاكي، مجرد ناقل، كما نفترض في الأمثلة العصرية منهم أنا أبدأ كافر وما أقدر أشوف منه، أشوف ابني فأقول لك سيدنا إذا مزحمة إذا شفت ابني قل له أنه أمره بكذا. هنا شنو المقصود؟ تكليف السيد بهذا الأمر شنو؟ ليس له الموضوعية إنما فقط وفقط شنو؟ الإرسال هذا الخطاب. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، أنا واقعة لغرض أنه لا أنت قصدي أن لكلام السيد له الموضوعية، أريد علم على ولاية، على الولاية التشريعية، فهو مشرع مو مبلغ، هو مشرع، هو مو مبلغ، هو مشرع. لكن تارة أنا هدفي حتى الإتيان بالعمل خارجا، فإذا أنا أريد الكنس خارجا، الحالة الثانية. والحالة الثالثة أنا مو يمعلم الكنس، مو يمعلم الكنس، وإنما يمعلم شنو؟ تعليم الأب كيفية الأمر، تعليم الأب. لما أقول له روح بابا، هو أقول له أأمر الصانع بأن يكنس، مو يمر كنس، أصلا ماكو مصلحة في الكنس. هنا المأمور إذا علم بهذه الحالات الثلاثة شنو المطلوب منه؟ هذا سؤال رقم واحد، يجب عليه أن يمتع بأن يمتع، هذا واحد. وإذا صار قلبه يلحظ ما يدري الآن النبي أمر بعنوان المؤسس أو بعنوان المبلغ، أي واحد، أو أمر على نحو أنه هو يختبر نفسه يعني يتعلم، أو على نحو المقصود الأصلي. هنا ما هي وظيفة المأمور الثاني؟ سؤالي تراح كثيركم صور المسألة ثلاثة، شنو هدفنا؟ أن المأمور الثاني شنو يجب عليه أداء العمل أو لا يجب عليه أداء العمل؟ المأمور الثاني يجب عليه أداء العمل أو لا يجب عليه أداء العمل؟ قلنا تارة ندري، يعني هذه من الصورة الأولى، هذه من الصورة الثانية، هذه من الصورة الثالثة، مرة شي ندري ومرة ما ندري، جتنا في الصورة ما أدري هي من الأولى أم من الثانية. هناك هون فهم نريد نفتهم أحكام الصور الثلاثة، وهم نفتهم هو المقصود الأساسي تأسيس الأصلي عندما نشك بأن المراد الأولى أو الثانية أو الثالثة. الأصل إلى أي شيء يقتضي الأصل الاستبهاري، لو وردت عندنا هيك حالة الأصل الاستمهاري أي شيء يقتضي تحقيق أي من الصورة، وأي صورة تحتاج إلى زيادة في البيان ننتظر إلى الصورة الثالثة، أم إلى الصورة الثانية أم إلى الصورة الأولى، هذا نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.